الرب يسوع في يوحنا 8:32 وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
بارك اسمك. هللويا هللويا هللويا. أعبد رب وأشكره من أجل هذا الحب العظيم، محبة أبدية لا تنتهي، غير مشروطة. هللويا. شكرا 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 شكرا. هللويا. مبارك اسمك. ما أروع هذا الحب، ما أعمق، ما أعرض. هللويا. شكرا لك هذا الحب، الطول والعمق والعلو والارتفاع لهذا الحب. شكرا لأجل محبتك الضخمة. هللويا. شكرا هذه المحبة تأسرنا، هذه المحبة تحبسنا، تنفتح عيون كل واحد واحدة لاستنارة وإدراك هذا الحب العظيم. نعرف كيف نقود حياتنا، نقود أذهاننا. كل واحد واحدة بيحيا ملء ما تريد لينا. نرفض نعيش في أقل من المستوى اللي أنت عايز نعيش فيه. إدراك. شكرا لأجل السيادة والتسلط الأعطية للكنيسة، أعطيت لكل واحد واحدة أن يسود على ذهنه، على قلبه، على فكره، على الحياة. شكرا روح الله. نستقبل كلمتك بكل خشوع، كل طاعة وكل خضوع. ننكسر أمامها، ننسحق أمامها. شكرا لأجل كل استنارة وأذن القلوب المفتوحة. نرحب بكلمتك في أرواحنا، في أذهاننا، في اسم يسوع. أمين. تفضلوا. كمل معاكم في السلسلة اللي بديناها. موضوع الذهن هو موضوع رئيسي كبير جدا في كلمة الله، علشان كده مهم جدا نكون ندرسه بصورة مكثفة. مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. اوعى تستسهل نفسك من اي حاجه من اللي بيتقال وتقول انا عارف انا فاهم. من اكتر حاجه خطيره بيعبر فيها المؤمن انه يفتكر نفسه فاهم وعارف. مهما لف عليك الزمن وكنت عارف حاجات وايات كتيره عديت عليها، لكن محتاج تفهم من كلمه الله مش معلومات نظريه. قد تبدأ كمعلومات نظرية عند بعض الناس، لكن اللي هيقعد في ذهنك هو اللي أنت بتاخده جواك في روحك وترحب بيه في روحك. ربما بنعدي على آيات أنت عارفها، ربما بتكون جديدة عليك لأول مرة. أنا عايزك تاخد الكلمة بكل ترحاب، بكل تقدير. روح قدس بيتكلم من خلال الكلمة. كورس الثاني عشرة. وعدد واحد. ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل. ده كلامهم، هو يقتبس كلامهم. بولس مشهور أن هو يقتبس من كلامهم، هذا لا يعني أن هو بيتذلل في حضورهم. يقول أنتوا بتقولوا علي وأنا موجود قدامكم ببقى منكسر، أما في الرسائل ببقى كلام جديد، أما في الغيبة فمتجاسر عليكم. ولكن أطلب أن لا أتجاسر وأنا حاضر، بالثقة التي بها أرى أني سأكترئ على قوم يحسبوننا كأن نسلك حسب الجسد. جريم. بولس بيقول بعض الناس فاكرين إحنا ماشيين حسب الجسد. موضوع كبير. أنا مش بقبل أن يتقال عليه هذا الكلام، مش بقبل هذا الاتهام، مش حقيقي. لأن إن كنا نسلك في الجسد وكنا عايشين في هذا الجسد لكن ليس حسب الجسد بنحارب. إذن إحنا في حالة من السيطرة. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسد، طبعا مش بيحارب البشر لكن بيحارب الحصون، الأفكار المحصنة اللي أخذت بيتها جوه أذهان الناس. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. زي ما قلت كده، الحصون هي أفكار تم تحصينها. الشخص ما بيفكرش إنها غلط أساسا، هو عنده رخصة داخلية وعنده قناعة داخلية نتيجة ما عبرت فيه من ظروف، نتيجة ما أنا شفته، نتيجة إثباتات. إذن الفكرة دي محصنة زي الحصن الحد مش قادر يخترقه، فالفكرة صعبة إن هي حد يشككه فيها. فبيقول لدينا أسلحة روحية نقدر نهدم هذه الحصون. هذه من ظنون وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. دي حاجات كلها بتقف ضد معرفة الله. وشرحت في السلسلة دي عن الآيات دي في كلمتها، وكل علو يرتفع ضد معرفة المستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. زي ما قلت كلمة استراتو اللي جاي منها استراتيجية هي الكلمات المستخدمة هنا في اليونان. مستعدين أن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. فعدد 5 بيقول هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. ما فيش حد هيقعد ينتظر الأفكار اللي إبليس زرعها في ذهنه تمشي لوحدها، لازم يخطط. يستخدم كلمة استراتيجية استراتو أو استراتي، هي الكلمة المستخدمة إنه الشخص بيقعد يخطط ويبتدي يواجه ويبتدي يتعامل مع الأفكار دي ويتعامل معها كأفكار عدو وليست أفكار سليمة. بالنسبة للآية هنا، الأفكار الشريرة كانت ضد الخدام، وبولس بيسميها أنها بترتفع ضد معرفة الله. لكن يوجد ناس تاني عندها أفكار من أنواع كثيرة بتقف ضد معرفة الله. يوجد كذا تقسيمة للناس بعد ما الشخص بيقبل يسوع، بيعد في مرحلة من الراحة لأنه طفل روحي حتى لو كبير جسديا. الطفل الروحي ده روح القدس هو اللي بيشيله، زي بالظبط كده ما الأب والأم بيشيلوا الأولاد بيعملهم كل حاجة، الطفل مش بيعمل أي حاجة. تدريجي يبتدي الطفل يتعلم إزاي يعيش ويبتدي هو يعمل هو حاجات وحاجات لا، فيبتدي يتواجه هذا الطفل الروحي زي ما شرحت كتير قبل كده بأنه في حاجة اسمها أفكار. وفي اللي بيواجه ده بعد 5 أو 10 سنين بعد ما عرف الرب يسوع، أو في اللي كان بيسمع تعليم عن إزاي تسيطر على أفكارك وكان الوضع هادي إلى أن بدأ يهيج ذهنه لأنه ما كانش مرتب الذهن بتاعه، زي اللي مش مذاكر قبل الامتحان فيبتدي يتواجه بالامتحان بس الموضوع زنقه. هي المادة ينفع تتذاكر بس هو متأخر، فالصعوبة جاية نتيجة زنقة الوقت وليس لأن المادة صعبة. فيبتدي إبليس يحاول يزرع في هذا الوقت، في هذه المرحلة اللي الشخص مش جاهز فيها، يحاول يزرع لديه فكرة شريرة وهي من الذهن، وكأن العدو هو السبب، هو الذهن، إبعادا يبعد التهمة من على إبليس. فيبتدي الشخص يوصل لخلاصة من ذهن. وفي اللي بيستسلم ويتأقلم على هذا الوضع إن أفكاره عمالة تشد ويلاقي قوة غريبة عمالة تسحبه. وفي اللي يبتدي يقاوم، يقع ويقوم، يقع ويقوم ومش عارف ماله، فيوصل لمرحلة من الحياة المليانة بالمعارك. وبدل ما كان حاله هادي كطفل بدأ يتحول إلى حالة من المسؤولية اللي مش عارف يشيلها، زي الشخص اللي هو مش معد للارتباط وارتبط فمش عارف يدير البيت، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يتعامل ازاي مع الاختلافات في الرأي وهكذا. عشان كده إبليس بيدخل على الحتة دي ويهاجم الإنسان، والشخص يبتدي يحاول انه يجد استنتاجات انه مش ماشي بالكلمة، انه الذهن هو المشكلة، ويبتدي يطلب الصلاة من اجل ذهنه. وفي اللي بيحاول يشوف هل معمول له عمل، لأنه مش عارف ماله، الوضع باظ، في حاجة غريبة. وفي البعض اللي بيعتقد أنه في حاجة غريبة مرضية، وفي اللي بيعتقد أنه هو شخص مفكر بزيادة، أصلي أنا من زمان كده، بابايا كده، مامتي كده، أصلا أنا بكتب إيدي الشمال فأنا ذكي بزيادة، فأنا مهايبر، ففي الودان مترطقة. في ناس بتستنتج كذا استنتاجات أن الودان دي تنم عن الذكاء الزيادة. واو، أنا مش بتكلم عن حاجة غريبة، هذا بيقال. أوكي، بيقول لك لا، يبقى إذن أنا عندي مشكلة في صحتي أو كده. لكن القصة اللي فيها بعض الناس بيفتكر أن ده هو الشيء وارد يحصل، وهو أنه الأفكار هتهدى بالطريقة اللي هو متخيلة، هي هتهدى بس مش بالصورة المتخيلة. افتح معي شاهد عشان نفهم مع بعض أن احنا في وسط هذه المعمعة، لازم نتعامل صح. لا يوجد الاعتقاد الزائف أن الأفكار دي هتنتهي، أنت اللي هتعرف تتعامل معها وليس الأفكار هي اللي تنتهي. تسليك التانية 2، الآية دي عن اختطاف الكنيسة، لكن خليني أقف عند كلمة مذكورة في العربي بصورة رائعة جدا. بيقول عدد 1: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، ألا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتعوا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر. أما اعتقدوا أن المسيح يوم المسيح قد حضر، أي معناها أنهم عايشين دلوقتي في الضيقة، فهم لا يخد عنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلك المقاوم مرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله مزرا نفسه أنه إله. أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا. بولس إدى تعليم مستفيد هنا في الرسالة، بيعيد على بعض الحاجات. والآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته، لأن السر الإثم اللي بيمنع حتى يستعلن، لأن السر الإثم إله يستعلن هو الوحش اللي هو الحالة اللي تحصل ما بعد الاختطاف. فبيقول في حد بيحجز الطريق ده، لكن ركز في الكلمة اللي جاية، لأن السر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط. إحنا في الوسط، الكنيسة هي اللي في الوسط، إحنا جوه المعمعة نفسها. فبالتالي إن كنت معتقد أنك ستحرب وإنت جوه المعركة ففي خطأ، في خطأ، أنت مش فاهم إحنا الوضعية بتاعتنا إيه ككنيسة. ده مش معناه أن الكنيسة في حالة عدم استقرار مع إبليس، لكن هي حالة سيطرة على إبليس. فهو يعني يرفع من الوسط الذي يحجز الآن اللي هو الكنيسة. الكنيسة مفردة هي إحنا، كل شخص على حدة. فبالتالي إحنا في وسط، أنت جوه حلبة المصارعة، أنت جوه الحرب ذاتها، في سهم بيعدي عليك شمال ويمين، شئت أم أبيت، ده مش هيمنع بالصلاة. اتعلم تحط علاج الحاجة بالطريقة الصح. الصلاة دورها إيه؟ الصلاة دورها أن تستنير وأن تفهم، لكن هي دورها مش هيهدي ذهنك. الصلاة مش حصانة إن ذهنك مش هتعدي عليه أي أفكار. مرة فات كلمت عن رب يسوع، كان في عز ما هو صايم، رب يسوع شخصيا الكلمة، هو شخصيا إبليس اتكلم معاه في وسط ما هو صايم، والذهن بتاعه اتعرض عليه أفكار لدرجة إنه كأنه بيعيش اللحظة. والكتاب يوضح انه اخذ، كانه اخذ، لكن ذهنيا بيروح في الحته دي، والفكره بتتعرض كانه فيديو بيفرض نفسه، كانه حاجه بتفتح على الموبايل بتاعك بالعافيه. ده طبيعي، رب يسوع شخصيا في الارض، وطبيعي جدا احنا في الوسط، احنا في وسط المعركه شخصيا. بولس قال حاجه شبيهه تانية في كرونسوس الأولى 5 عن العلاقات، شرحتها قبل كده، فبيتكلم عن أنه ما فيش شخص يكون في اتصال. عدد 11 عشر الوقت، أما الآن فكتبت إليكم أن كل أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا، لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ يعني الكنيسة لديها نظامها في الحكم على الناس، أما الذين من خارج فلا يدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم. بولس بيتكلم عن أن ده طبيعي، شيء لازم يعزل. خلينا في عدد 10 بيقول: وليس مطلقا زنات هذا العالم والطماعين والخاطفين أو عبد الأوثان، ولا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. بولس هنا بيقولها بسرعة، يعني إيه نخرج من العالم؟ مش كده بدأ يقول لهم لا تخالط ولا تؤكلوا، يعني أبتدي أضبط علاقاتك، لكن أن تخرج من العالم دوه عشان تمتنع عن مقابلة الناس دي مش وارد، أنت في الوسط. في ناس تحولت إنها خدامة لإبليس، هم مش عارفين. في أشخاص صاروا بيخدموا إبليس دون أن يعلموا، مؤمنين والذهن بتاعهم بدأ يتسيطر عليه بصورة غريبة. هم دول تلاقيهم بيتكلموا بصورة سلبية عن إخواتهم في الجسد، عندهم تخيلات، عندهم تصورات، عندهم اعتقادات محصنة ممنوع الاقتراب إليها. وأي شخص يقول عكسهم تلاقيهم فجأة كده بدأت تظهر عليهم أعراض الأرواح الشريرة. هذه أرواح شريرة وليست عصبية، هذه أرواح شريرة. الشخص يبتدي يزمزق كده ويتضايق ويستغرب الوضع بتاعه. شرحت دوا في الملائكة الأرواح الشريرة في حوالي 6 عظات في اجتماعات الأعضاء، إن الكتاب المقدس بيدقق في انطباعات الوش، حتى إن الشخص يبتدي وشه يحصل فيه العضلات بتاعت الوش، عضلات الجسم يبتدي يحصل التحكم فيها، والشخص يبتدي يعبر وصوته يتغير. الحاجات دي كلها شرحتها في أكتر من شاهد، أبرزهم مجنون كرة الجدرين. في حالة عند المؤمنين معتقدين إنهم هم الأرواح الشريرة عمرهم ما تقرب ناحيتهم، لأنه أنا صرت مولود ميلاد تاني أو ابن الملك أو بنت الملك، ويبتدي يسمي البروفايل بتاعه بهذه الأسماء اعتقادا هذه الحصانة. أنا دلوقتي ابن الملك، أنا بنت الملك، أنا دلوقتي خلاص أنا صرت من العيلة السماوية. نعم، لكن يوجد أنت في الوسط، أنت في الوسط، أنت محتاج أنك تعرف إزاي تتعامل مع هذا الوسط. أنت في وسط المعركة نفسها إلى أن يرفع حاجز الإثم من الوسط. يبقى إذن إحنا لازم نفهم نقطة كلمة طلبة توضحها، إحنا لازم نتوجه به ما أعطي لنا من أسلحة روحية عشان نواجه اللي الناس بتتعامل معاه كأنه شيء مشكلة، وهي الذهن. وأول ما شخص بيوعى يحصل له وعي، يعني إلى حالة إنه الذهن شيء محتاج إدارة، بيكون تقريبا لو شخص ما كانش متلمز صح وعد على مرحلة تلمذة حقيقية بيبقى فات الأوان بالنسبة لي. فيبتدي الشخص يعتقد إن هو خلاص أنا كده وهبقى كده، وده هو حال المؤمنين، بالأخص لو هو شايف إن في ناس تانية حوالي بهذه الصورة، مزاجيين طالعين نازلين، ويبتدي يشكك في الناس المستقرة روحيا، يقول أكيد مخبيين إن هم بيتعصبوا في البيت، أكيد مفيش حد إنسان طبيعي بهذه الحالة، أكيد هو بيحاول يتماسك أو عنده حالة من الثبات الانفعالي، لكن هو أكيد هو عارف زي بالظبط الشخص اللي هو بيحل غلط في الامتحان، بيحل بمستوى مش كويس، يبتدي يخدر نفسه، يقولك أكيد هيتلغي السؤال ده، السؤال ده صعب على كل، السؤال ده أكيد ده ظلم، ما هو الامتحان صعب. يبتدي شخص يجد مهرب، هروب، ويعزي نفسه بالمستويات الأقل، فيقول ما هو فلان جاب كذا، وهو يبتدي يقلل من المعايير الكتابية وهي التفوق، ويبتدي يعزي نفسه. زي ما قلت قبل كده، قبله ماي، افتح معايا عشان لألا يكون البعض يفتكر دي كلمة لبانة أو حاجة، أبراهيم يعقوب 4 عدد 4: أيها الزنات والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون أراد، هي دي الكلمة فينا، يعني بلو ماي، أن يكون محب للعالم فقد صار عدوا. هل ممكن مؤمن يكون في الحتة دي؟ نعم، ممكن يرتد ويهلك. شرحت ده بكده في سلسلة الحياة المسيحية وكيف تحيا. كلمة أراد هي معناها بلوماي في اليونانية، هي معناها الشخص بيقعد يريح نفسه عبر المناقشة الداخلية وعبر السؤال والجواب اللي المفروض تعمله في الكلمة. أن الشخص يبتدي يريح نفسه إلى أن يخلص إلى راحة داخلية حسب إذا كان واخدها من الكلمة فهو بيرتاح حسب الكلمة، إذا كان واخدها من أفكار العالم بيريح نفسه بحسب أفكار العالم. يبتدي الشخص يتخدر والراحة الداخلية دي يبتدي يثبت بيها ويقتنع بيها ويؤكد أن هو ماشي صح بالصورة دي. فهنا يعقوب كأنه بيقول لهم من خدع نفسه وناقش نفسه واعتقد أن هذه الفكرة سليمة إلى أن ارتاح إليها، دي كل كلمة بلوماي بالتعريف بتاعها، فخلص إن ووصل إن أن يحب العالم. دي ما حصلتش كده بس، دي حصلت بعد مرحلة تكسير الخطوط الحمراء إذا كانت موجودة. التربية هي من ترسم الشخص. أول حاجة الطفل بيطلع عليها قبل الكنيسة هي البيت. ماذا لو البيت مفهوش الخطوط الحمراء؟ ماذا لو في حالة تسيب؟ فطبيعي جدا الطفل هيطلع يشوف حالة التسيب، هيشوف أن الأب أو الأم أو كلاهما بيتكلموا كلام في الوش حاجة وفي الظهر حاجة تانية. يبتدي يروح الكنيسة يكتشف إذا كان بابا أو ماما صح، وبعد كده صعب أنه هو يكتشف إذا كانوا صح ولا غلط، إلا إذا كان محايد. لو هو شايف أهله محايدين فيبتدي يتعامل مع الأمر. ده المصنع الحقيقي، ده المصنع الحقيقي. افتح معايا تثنية 6. عدد 4. اشمع إسرائيل، دي يعتبر زي حاجة مشهورة جدا عندهم. اسمع يا إسرائيل، رب إلهنا رب واحد، فتحب رب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. لاحظ أنه بيبتدي يفرد دوا، وتكون هذه الكلمات التي أنا أصيب بها اليوم على قلبك، قصها على أولادك، ابتدي سننها. العبري بتاعها قوي جدا، جاي معناها سننها إلى أن تخترق قلب أولادك. قصها على أولادك، تكلم بها حين تجلس في بيتك، حين تمشي في الطريق، حين تنام وحين تقوم. ده عكس تماما اللي الناس تعتقده. أنا هبقى ما زقش الكلمة قوي على ابني أو على بنتي، براحته، أصلي ربنا مش بالإجبار. يبقى أنت اللي نشأت كده، أو عملت بعد ما نشأت صح، عملت بلوماي فكسرت الخطوط الحمراء، علشان كده النهاردة بديت تعزي نفسك بمبادئ العالم اللي فيها. أنا ما ينفعش أكبر ابني. نعم ما ينفعش تكبر ابنك في مرحلة معينة، بس في مرحلة لازم، كتاب بيقول فيها داخل طالع قاعد قايم بتاكل بتشرب، لازم يحصل دوا بصورة زي الون على الدماغ، زي انك تبتدي تتكلم معاه بصورة شديدة جدا. افتح معايا خروج 13. وعدد 8. وتخبر ابنك، طبعا فطيرا يؤكل السبعة الأيام، تكلم عن العيد، بعد كده تخبر ابنك في ذلك اليوم، عدد 8، قائلا من أجل ما صنع الرب إلي الرب حين أخرجني من مصر، ويكون لك علام على يدك وتذكارا بين عينك. إذن هو بيتكلم إزاي لازم نتكلم دوا إلى أولادنا، وقوية جدا أنه لازم الشخص يحطها كأنها سيف تدخل تخترق. معنى كده أي مرة فيها استتفاه واستقلال بالكلمة، الشخص محتاج أنه يبرمج بالكلمة، محتاج أن الكلمة تسنن إلى أن تخترق. ماذا لو الابن أو الابنة وصل لمرحلة أنه الشخص بدأ يتعامل بخفة مع الكلمة؟ أنت محتاج تسنن الكلمة أكتر. ليه؟ تسننها في حياتك الأول عشان تخترق وتدخل إلى قلب ابنك أو بنتك. من هنا يبتدي ما يطلق عليه المايند بروجرامينج أو برمجة العقل. فيش حد بيتبرمج من غير ما حد يبرمجه، مفيش أي ثمر من غير بذر، والبذر دي يا إما بيزرعها إبليس يا إما بيزرعها بشر متعاونين مع إبليس. افهم ده كويس. افتح معايا متى 13 مرة فات تكلمت عن المثل بتاع الزرع، خليني أدخل معك على حاجة تانية قالها رب يسوع، هو صح ده مليان بالأمثال. في عدد 24 قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسان زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوالا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. نبات شبيه جدا لكنه مش مفيد ودار. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، الموضوع ظهر بعد فترة ما كناش عارفين، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلى المواقف دي تحصل معاك؟ إيه اللي خلاك مهزوم الهزيمة دي؟ إيه اللي حصل معاك؟ فلان أنت مش كنت تزرع صح، لكن في حاجة كلمة طلبت توضحها، فمن أين له زوان؟ أنت زرعت زرع حلو في حياتك. فقال لهم: إنسان عدو. لاحظ اليوناني قوي جدا، مش كل الترجمات جايبها كده، لكن الترجمة الأدق رائعة جدا بين إيدينا هنا في الحتة دي. فبيقول إنسان عدو، ما رضيش يقول عدو بس، قال إنسان عدو. يعني معناها هنا مش إبليس بس، مع إنه قال إبليس بعدها. في عدد 39 العدو الذي زرعه هو إبليس. يبقى إذن رب يسوع بيتكلم عن أن يوجد أشخاص قد يتواطؤوا مع إبليس. كل مرة فيها أنت أو أنت تظهر بضعف أمام أولادك وبناتك، أو أنت طلعت شفت الضعف ده وحاصل في والديك في مواجهة ظروف الحياة، يوجد زرع بتزرع، وهنا الزارع إنسان، ومن هو وراء الإنسان؟ إبليس. ما فيش حاجة بتطلع من غير ما بتزرع، ما فيش حاجة اسمها أصلاً الدي إن إيه بتاعي، يعني الجينات الوراثية بتاعتي كده، ما فيش حاجة اسمها كده. أنت كائن روحي في الأساس، الذهن البشري لازم يحصل له قيادة، أنت في الوسط، في وسط المعركة بتاعة إن الكنيسة تسود وتسيطر على عالم الروح، مما يجعلها تسيطر على العيان لمن سيخضع لعالم الروح الخاص بالكنيسة. كمل معايا في عدد 28: فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا لا. هنا رب هنا بتكلم طبعا عن ملكوت الله، فبيشبه إيه؟ إن يوجد في وسط ملكوت الله أشخاص هينفعوا يكملوا، في أشخاص مش هينفعوا يكملوا، في أشخاص اتزرعوا من إبليس. في حاجات نقدر نحطها في موضوع الأفكار، لكن هي في الأساس قرينة في الأمر. فقال: لا، لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعون. ليه إبليس ما تشلش من العالم؟ لأنه ما ينفعش. في حالة من الحصاد اللي هتحصل، الحصاد دوا فيها وقت فيه هيحصل فرز، لكن ما ينفعش الفرز دوا من هنا على الأرض. دعوهما ينميان كلاهما معا إلى وقت الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول الحاصدين: اجمعوا أولا الزوان واحزموا حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني، يعني مش تتحرق. افهم كويس موضوع الأفكار. أي عادة أنت النهاردة فيها، افتكر التسلسل اللي شرحته قبل كده. أول حاجة هي لوجوس. لوجوس كلمة في اليوناني معناها كلمة أو حساب أو تربيطات، اللي منها خرجت كلمة ليجو في لعبة بيلعبوا بها الأولاد اسمها ليجو. فالتربيطات والحاجات اللي الناس بتوصل إلى خلاصة نتيجة ده مع ده، وصل الشخص إلى تربيطة معينة جاي نتيجة اللوجوس، اللي ممكن يكون صح ممكن يكون غلط حسب مصدر المعلومات. النهاردة عشان توصل لمرحلة أنك أنت فاكر أنك هذا الإله صعب، إذا كنت وصلت للخلاصة دي عبارة عن بنى اتبنى وفي زوان وحنطة، أنت بتحب الرب فيه لسه سلك واصل وفي أسلاك اتقطعت، فمش عارف تجري في الحياة، مش عارف تواكب اللي بيحصل، الحياة عايزة حيل أكتر من كده. عارفين أكيد لما سلك مثلا بتاع غسالة أو تلاجة يحصل حالة قطع، داخلي لكام شعراية من شعر السلك دوا، بيحصل انه الجهاز بيشتغل بس بيحصل انه بيتحمص. ليه السلك بيتحمص؟ لانه بيحصل حالة من الحرق، لان الفولت اللي معدي وقوة السلك دوا مش مستحملة كل الكهرباء المفروض تدخل، وكم الالكترونات اللي داخله مش مكفيه، كانه خرطوم بنحاول ضيق، نحاول نحط فيه ضغط ميه عالي. الحياه عايزه ان الشخص يكون بكامل الاسلاك بتاعته متوصل صح بالرب. ما يحدث هو عباره عن افكار بتترمي زوان مع حنطه، فالشخص عنده حاجات حلوه لسه في بقايا وفي حاجات اتقطعت. خلاصة، وصل لخلاصة، الحياة مع رب صعبة، وكل شوية يجي يقرب ناحية ملف الرب حاطط سور. افتكر، ترتفع ضد معرفة الله، حاطط سور. قد تكون الأسوار دي مش تجاه الرب، تجاه الأشخاص. قد تكون اعتقادات ناحية الخدمة، إن الشخص فاكر نفسه إنه هو لازم يكون بيخدم عشان كده هو مقبول في الكنيسة. قلت لسه بسمع أحد رسائل من قادة المجموعات في فلسطين، وقال قد ايه الشخص ده جاي من خلفيه معتقد انه الشخص ده ولو مسك حاجه في الكنيسه هذا الشخص بقي مرموق مقبول. دي علامه من علامات النشان اللي بتتحط. فالشخص لما جه وسطينا منتظر هذه الخدمه، منتظر هذا الفكر. هنا الشخص محتاج يرجع ويراجع من اين جه مصدر معلوماته، من أين التربطات دي، من أين الليجو حصل، من أين اللوجوس بتاعه، منين جت المعلومة دي. لا يمكن هدم حصن في ذهن شخص ما لم يتم الاقتناع بأن الفكرة اللي دخلت ذهنه تحسب من أنهي شريحة، أزوان أم حنطة. إذا ما كان شايفها كده هيتعامل معاها كأنها حنطة مقبولة. لكن هنا بقى لازم يجي نور أعلى منه، لازم يجي كلمة الله تكشف لي إذا الشخص ده مش بتعرض الكلمة أو بتعرض ليها بصورة ضئيلة، مش بيتشحن كويس. تخيل معايا الشخص لو قاعد طول الوقت في حالة مختصرة من التعليم، يكتفي ببعض الحاجات اللي هو بينتبه فيها ويركز، بس مش فاتح قلبه، مش هيحصل أي تغيير في ذهنه. التغيير يحتاج ان الشخص هو بنفسه يدي انتباه، يدي تركيز، يقعد زي ما شرحت في مثل الزارع، بقدر الكيل الذي ستعطيه من الدراسة بنفس الكيل سيعود عليك بالنفع واكثر كمان وزيادة. عشان كده الكيل دوا الرب يسوع شرحه هو كيل الانتباه والدراسة. لا تتوقع نتائج ولا تتوقع وجود سرعة في الحياة والنتائج وانت مش حاطط تركيزك في كلمة الله، او بتسمعها بصورة سطحية، بتسمعها بصورة اهو سريع. قارن، هل انت بتعطي تركيزك للرب اكتر من شغلك، اكتر من ميديا السوشيال ميديا اللي موجودة حالا او في وسطينا حاليا بصورة غريبة بتشتت الناس؟ شكده رب يسوع بيدي أمثلة كتيرة. افتح معايا مرقس 4. رب يسوع بيقول عدد 24، وقال لهم انظروا، ده مثل الزارع بسرد من طرف مرقس، وقال لهم انظروا أو اهتموا وانتبهوا إلى ما تسمعون. بنفس الكيل اللي فيه الانتباه الذي به تكلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون. ترجمات بتجيبها كالآتي: بقدر اللي أنت هتعطيه بنفس الميجرمنت، نفس المقياس اللي تديه من دراسة وانتباه، هي كلمة انظروا هي دي المفتاحية، بنفس كيل الانتباه والدراسة للي بتسمعوه، بنفس الكيل هتاخدوا منه نتائج في حياتكم ويزاد لكم. من له هذا الانتباه سيعطى أكتر، وأما من ليس له فالذي عنده سيأخذ منه. إيه اللي حصل؟ هو احتضان الكلمة، المثل الرب يسوع ضربه، مثل الزارع، احتضنت الأرض دي، احتضنت الكلمة وزرعت فيها فجابت ثمر قوي. بقية الأنواع الأراضي مليانة بالخليط، خليط خليط بالأفكار العالمية مليانة في زرعة مستهلك من طاقة الأرض. ذهنك له قدرة وطاقة أنه لازم يشتغل في حسب الكلمة. لو الموبايل بتاعك أنت خرجت برا اليوم في خروجة خارجية مش معك شاحن، وأنت عايز توفر أن الموبايل بتاعك يقعد لحد آخر اليوم، فتبتدي توفر أنك ما تستهلكش في أي حاجة تانية علشان أنت عايز تعمل اتصالات معينة وعايز توصل لحد في ميعاد معين، فهتحافظ على طاقة الموبايل بتاعك لحساب حاجة تانية. مش هينفع تشتغل كل شوية بيه وتبص عليه علشان تحافظ عليه. طاقة الإنسان كده. وفي بداية السلسلة شرحت أن في طاقة بشرية الناس بتعتمد عليها وهي تخديرية مش معمولة علشان تعيش بيها، وهي الإنسان أول ما بيسمع خبر سلبي حسب تدريباته بيستقبل الخبر، وقد يكون في حالة من الثبات المؤقت يوم 2-3 وتلاقيه انفجر في البكرة بعدها بأسبوع بشهر. أتاري الموضوع جواه مخزن وكأنها بالونة عمالة تتملي. إيه اللي خلاه يتملي؟ عنده وعاء. الوعاء ده مش مليان بالكلمة، فالأرض بتاعته عاملة زي الأرض المليانة شوك. كلمة طالما موجودة بس دخلت واتزنقت في وسط الأعشاب دي والأشواك دي، فجاية تطلع اتخنقت. أو نوع الأرض المحجرة هي شخص عنده بعض الكلاكية وبعض المرارة من الناس واعتقادات أن الأعداء هم بشر وليس إبليس، وتحول أسلحة محاربته ليست ضد إبليس بل مع لحم ودم مع بشر. فيبتدي كل شوية يجي الموضوع على ذهنه يثور ويتضايق وهكذا، فيبتدي الأحجار دي مانعة أن البذرة تدخل جوه وتستمر، فبتكبر إلى حين ما فيش جدر ليها. الطرقات احنا اتكلمنا فيها، إبليس بيقدر ياخد الحاجة الأساسة ما لقيتش ترحاب، الأرض ما رحبتش بيها. لكن النوع الرائع هو الأرض الجيدة اللي رب يسوع شرح الطريقة بتاعتها، وهي انتبه إلى ما تسمعه. كيف تكون أرض جيدة؟ انتبه إلى ما تسمع، لأنه بكيل الدراسة اللي تديها والانتباه به أنت هيعطى لك بنفس المقياس نتائج ويزاد. أما الشخص اللي ما عندهوش فده هيأخذ منه، ما عندهوش إيه؟ دراسة وانتباه. بيكمل رب يسوع بيقول في مثل تاني في عدد 26، وقال هكذا ملكوت الله كأن إنسان يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف. يعني إذن في حالة من التلقائية أو ما تحط كلمة الله في الزرع. هكذا الأرواح الشريرة بتزرع بذار في ذهنك. افتكر الزارع هم أرواح شريرة مباشرة أو بشر استخدموا لزرع حاجات في ذهنك، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر. أولا تبتدي تشوف نتائج في البداية بسيطة، التدرج. الناس اللي فاكرة أن الموضوع هيحصل فجأة يلاقي ذهنه وقف تفكير في الحاجات اللي هو بيتضايق منها. أساسا مش صح أنك تتضايق من الأفكار دي. أنك تتضايق منها طبعا لأنك أنت خليقة جديدة، أنت رافض الأفكار دي، لكن مش تبتدي تقلب معك إلى حالة غم وحزن. أعرف أنها جاية عليك من بره. لكن الشخص بيزرع الكلمة صح، يبتدي أولا يبتدي يشوف نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن بالسنبل. افتكر أن البذرة واحدة أما الثمر كتير لهذه البذرة. زي ما قلت أي طبع أنت بتشوفه في أولادك هو مضاعفات ما أنت عليه. ما أنت تراه النهاردة مضاعفات ما أنت زرع فيك. وأما متى أدرك الثمر؟ في الوقت يرسل من قال لأن الحصاد قد حضر. إذن ملكوت الله متدرج. فكرة أن ذهن الإنسان فجأة تحصل له معجزة، أن الشخص يبتدي يلاقي ذهنه هدي. طب ماذا عن حالات الهدوء اللي بتحصل في ذهن الإنسان في مراحل في حياته؟ نعم، هي مش تطلع برا الآتي. يا إما أنت تدربت بصورة جيدة لدرجة أنك بديت تتجاهل هذه الأصوات وعرفت كويس جدا أنها مش الأصوات بتاعتك. أي حد وسطينا عارف كويس جدا يعني إيه. ممكن تكون نايم تحت في شارع عمومي، قد يكون في باعة جائلين بيعدوا، أصوات حواليك، أي حد ضيف هيجي يسكن عندك لمدة يوم يقولك أنا ما عرفتش أنام. أنت عرفت نام، أنت مستمخ بهذا الصوت أنت فرحان بهذا الصوت، الصوت ده جميل جدا بالنسبة لك، عارف نام عليه، اعتدت عليه، حصل تهدئة أعصابك، حصل لها حالة من التهدئة، أن الأصوات دي بتسمعها أنت بتعملها حالة تجاهل فبتعرف تنام. أما غيرك فهو جاي له جديد، لسه الأعصاب بتاعته ما تدربتش التدريبات الكافية، فهو بالنسبة له ده غريب. لو قعد فترة معاك في هذا البيت هيبتدي يتعود على إزاي يحصل حالة تأقلم وسيطرة على الأعصاب بتاعته. التدرج ده هو شيء الناس فكراه شيء مش معجزي. لاحظ كلمة ربي يسوع بيقول وهو لا يعلم كيف، في عدد 27 ينام ويصحى والنور ونهار بيعدي وليل يعدي وهكذا، لكن بيحصل حالة نمو لأن الأرض من ذاتها بتعطي ثمر. أي حاجة هتقع في ذهنك من أفكار، من حيل العالم بيقولها عشان إزاي تدير حياتك، إزاي تدير مزاجك، أنت محتاج تخرج شوية علشان تفسح. الفسحة مش غلط، رب نفسه استراح قليلا مع التلاميذ، لكن هي دي طريقة الحل بتاع شخص مكبوت متضايق، والكبت والمضايقة دي علاجها روحي، فالشخص ممكن يروح يفسح شوية ويخرج شوية ويرجع مؤقتا حصلت راحة، لكن لازال المشكلة قائمة في ذهن الشخص ده لأنه لم يتعامل مع جذر الأمر، لأن الأمر روحي، الأمر روحي. فبالتالي الأفكار دي مش أفكار عادية، لازم نفهم الأفكار دي عبارة عن وراها إيه، من هو المصدر وراء الأفكار دي، مين اللي بنى الحصن ده، ومين اللي خلاك تحصن الفكرة دي، وممنوع الاقتراب وأي حد يقرب ناحية الفكرة دي من الأعداء، صار من الأعداء ليه؟ الكتاب بيوضح ده، الشخص المعتزل بيطلب شهوته بكل ما صورة يغتاظ، بيتضايق انك انت تشير عليه بحاجة عكس كده يغتاظ ويبتدي يحمق ويتضايق ويزعل ان ازاي انت بتقول له انك انت بتفكر غلط. ده نتيجة انه الشخص مش فاهم حياته بتدار ازاي، محتاج تفهم الامر صح. خليني اقرا معاك أمثال 19 عدد 2، انتبه كويس. أن تكون متحمس لكن من غير معرفة ليس حسنا. الكلمة مش واضحة في العربي، لكن كلمة النفس نفيش في العبري هي كلمة معناها أنه شهية ورغبة. أساساً كده تحيا جسمك يجد خلايا تعمل في الأرض هنا، دي وراها قوة، النفيش النفس. فعش كده ترجمت لدينا ما يطلق على ترانسليتريشن، يعني ترجمة زي ما هي، يعني بشبهها دايما إذا كان شخص اسمه جون بيترجم جون في العربي، ده كده اسمها ترجمة حرفية، لكن عايز أترجمه صح جون اسمه يوحنا بالعربي. المفروض الكلمة هنا تيجي أيضا كون أن تكون شخص متحمس لكن غير معرفة شيء سيء. يوجد مؤمنين متحمسين وإبليس استلمهم لأنه ما كانش عندهم معرفة، فبدأ يشوفوا يعني إيه مساوئ الحياة الحماسية، فيبتدي يهدى يبتدي ينطفئ، يقولك بس شكل إبليس استلمني. لا، القصة إن مش عندك معرفة، هو ليس أن الحماس شيء خطأ، بالعكس الكتاب يعلمنا أن إحنا لازم نكون شغوفين وحارين في الروح. 3، حماقة رجل تعوق طريقه. حماقة الرجل تعوج طريقه وعلى رب يحنق غضبه. رائع الترجمة اللي جت عن الحماسة بلا معرفة، رائع جدا الترجمة المشتركة، الحماسة بلا معرفة لا خير فيها. أوكي، عدد 3، حماقة الرجل تعوج طريقه وعلى الرب يحنق غضبه. يعني إيه كلام؟ يحنق قلبه، الشخص يبتدي هو يبوظ الطريق بتاعه نتيجة عدم المعرفة، لكن بيرجع يمسك في مين؟ الرب، وكأن الرب هو السبب في اللي حصل له، وده نتيجة ان الشخص مش فاهم ازاي يدير ذهنه. نرجع تاني الى إدارة الذهن، وعايز اتكلم عن المرة اللي اتكلمت فيه اكمل فيه اكتر، هو برمجة العقل والتفكير بصورة كتابية صح. اول حاجة لوجوس، اي فكرة تيجي على ذهنك هي لوجوس. براجع معاك اللي قلته قبل كده في السلسلة، لوجوس حاجات معلومات. اللوجوس ده ولو انت اخدته على ذهنك اللي هو النوز العقل الذهن، هيتحول ده الى مرحلة من التفكير اللي يتحول الى قانون لديك. انتبه لده، افتح معايا رومية 7. بولس بيتكلم عن نفسه قبل ما يقبل يسوع، انه كان عنده حاجة يطلق عليها انسان عتيق، ده مش موجود جوانا كمولودين ميلاد تاني. اللي اتولد ميلاد تاني لا يوجد لديه انسان عتيق. شرحت ده كتير من سنين، وضحته في مقالات. الاعتقاد الواهم ان جوانا انسان عتيق، جوانا انسان بينتج الخطية، اعتقاد غير مبني على كلمة الله. جواك طبيعة إلهية واحدة، لا يوجد طبيعتين يعيشوا مع بعض. يعني لو جينا إلى مخطوطات البحر الميت Dead Sea Scrolls، تتكلم عن أن دي تعتبر هرطقة، المنفع شخص يحيا في داخله طبيعتين، ولها أسماء في الآلهة بتاعت الإغريق، موضوع كبير لكن نصغره دلوقتي. احنا جوانا طبيعة واحدة فقط، والطبيعة الواحدة فقط هي طبيعة الله اللي اتولد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وزل كل قد صار جديد، كرستاني 5. لكن بيقول في رومية 7، عشان لما هنقراها ده مش معناها عن المؤمن، بس عايز أطلع بكلمة مهمة جدا تنفع للمؤمن وغير مؤمن. رومية 7 عدد 23، لكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب الناموس الذهني، وهنا بيستخدم النوس الذهن. يبقى إذن يوجد ناموس في ذهن الإنسان. ناموس هو النموس، هو النيمو، هي كلمة معناها في اليوناني معناها مقياس ومعيار مسطرة، يعني ذهنك بيتعامل بنظام مساطر، جمع مسطرة، أوكي، رولر، تمام؟ عشان اللي بيتابعونا من دول عربية أو لهجات مختلفة، اللي هي المقياس اللي بنقيس بيه، أوكي. فبالتالي المعيار بتاعك أنت بتقول على الحاجة دي سنتي، دي جي حد في يوم الأيام بناها بذهنك، ما جاتش كده في يوم وليلة وأنت لقيت نفسك طلعت عارف يعني إيه سنتي، لا، في يوم الأيام أعطيت ليك كمعلومة لوجوس، أنت أخدتها في النوس بتاعك، النوس بتاعك والذهن بتاعك خدها، رحبت بيها في الغرفة التانية، أخدتها في الترحاب الداخلي، قبلتها جواك كفكرة وصدقتها، فأنت بديت تتعامل معها بموضوعية شوية وقلت أوكي الكلام ده ينفع يقبل، الكلام ده مش غريب، الكلام ده يعني أنا بديت أقتنع به كده. دخلنا على غرفة 2 نوس، وريك طريقة البرمجة اللي بتحصل جواك. زمان دكتور الأعصاب بيعلمنا إزاي إن الإنسان بيكتسب معرفة. أنت عشان تعرف إن ده عملة شلن 10 ساغ أيا كان الحاجات دي كلها، أنت في يوم من الأيام عديت على مرحلة اللمس كطفل، أنت مش عارف، أنت عرفت إن ده لبس، عرفت إن ده جلد، الحاجات دي عمالة تترمي معلومات على مخك كتيرة جدا، لدرجة إنك أنت من غير ما تشوف الحاجة أنت باللمس عرفت إن الحاجة دي عبارة عن إيه. دي أخذت مرحلة بنى معلومات وتظل تبني المعلومات دي مدى حياتك، طبعا في مرحلة اللي هي الأولية في حياة الإنسان. نفس الفكرة، ذهن الإنسان عمال يتملي بالمعلومات. الفكرة أني المؤمن أو الشخص بعد ما بيقبل يسوع، لو عارف الرب على كبر، مش هو بينشأ صح بمعرفة كتابية من البداية، فعرف الرب على كبر أو طلع في تعليم غير دقيق فبيصلح ذهنه بتعليم دقيق صيان، فتلاقي الشخص في اللحظة دي عليه يعيد تاني أفكاره، يعيد تاني مراجعة أفكاره. مين قال إن الكلام ده صح؟ أنا محتاج أراجع وأشوف مين خلاني أقول إن أنا أؤمن إن في حاجة اسمها اختطاف مثلا. أنا مش هطلع كده وخلاص، لازم أبني مبادئ الكلمة في ذهني مبنية من الكلمة، مش عشان حد قال لي. افرض الحد ده وكان مضلل، افرض الشخص ده وكان مخدوع، فأنا ليه أطلع أخد نفس الكلام وهكذا؟ مين قال إن في شفاء جسدي؟ مين قال إن في الكلام ده؟ مين قال إن في مرض من الله؟ وهكذا، اللي هي طبعا غير صحيح. بيتحول ده إلى قانون في ذهنك، الناموس، النمص، النمو أو الحالة المقياس والمعيار. أي حاجة عكس المسطرة دي في الموضوع ده بتتسقط، أنت مش بتقبلها، بتقول عليها دي غلط. منين بتعرف الغلط من الصح؟ بنى معلومات. هرجع تاني لمحطة قلتها من شوي، كفاية هروب من برمجة الذهن تحت هذا المسمى بتاع ان احنا يعني مش عارفين ندير اذهاننا، وموضوع كبير ومحدش عارف، شكل ذهني كده محتاج صلاة، شكل معمول لعمل، واو. لا، الموضوع محتاج انك تحط كلمة الله، ان تكون حماسي مع رب ليس كافي، ليس حسن، ان تكون حماسي بمعرفة هو الصح. فاذا في ناموس في الذهن. بالنسبة لبولس هو كان في ناموس آخر يحارب ناموس ذهنه، هو كل شوية ياخد الكلمة بذهنه عن طريق الشريعة في العهد القديم، لكن في ناموس تاني، في قانون تاني، قوة تانية عمالة تقهره، ودي كانت ما كانش مولود من تاني، كانت الطبيعة الخاطئة الخطاء اللي جواه، اللي قال عنها الخطية الساكنة فيها في عدد 17. مستحيل أن يقال هذا عن بولس نفسه، قال اللي بيسكن فينا هو الروح القدس. إذن هو بيتكلم عن المؤمن أو شخص اللي قبل ما يقبل يسوع. والصراخ اللي صرخه، ويحي أنا الإنسان الشقي دوا، قبل أن يقبل يسوع. لكن نيجي في عدد أصح 8 وعدد 9، أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. قبلها بيتكلم في عدد 6، لأن اهتمام الجسد هو موت. اهتمام الجسد هو موت. كلمة اهتمام هي فرونيما، وهي كلمة عبارة عن فرونيو، أي معناها الذهن. هي عبارة عن الشخص بدأ يبرمج ذهنه، زي ما قلت كلمة فرين هي كلمة معناها ذهن وعقل تم برمجته، فوصل لمرحلة الاهتمام. عشان كده الترجمة بإيدينا جايبها بصورة جميلة، اهتمام أو ضبطة الذهن. فعشان كده بيقول إن ضبطة ذهن الشخص اللي يفكر حسب حواسه الخمسة موت، لكن ضبطة ذهن الشخص اللي بيفكر حسب الروح حياة وسلام. ده عدد 6. لأن ضبطة ذهن الشخص لو حسب الحواس الخمسة عداوة لله، إذ ليس هو خاضع لناموس الله. إذن الجسد أو السلوك بالجسد هو ضبط الذهن، هو ضبط الذهن. إذن السلوك بالجسد ده هو ليس إن الشخص ده هو بقي جسدي كده في يوم وليلة، هو مش عارف ليه، لا، هي ضبط الذهن، هي ضبط الذهن. أنت ضبطت ذهنك على هذا الأمر. افتكر معايا بسرعة في تكوين 6 وعدد 5، ورأى رب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو الشرير طوال اليوم، طوال اليوم. فعدد 3، فقال رب لا يدين روحي في الإنسان. مش هقاوح تاني مع الإنسان، أنا مش هقاوح تاني مع الإنسان، أنا مش هقعد كل شوية أفاصل معاه وعافر معاه، أنا لا يدين روحي. رب له نهاية مع الإنسان إلى الأبد، لزيغانه، لأنه بقي حسي، بقي بشري، بقي طبعا الكلمة دي شوية لو مش مفهومة هتقول يعني ما احنا كلنا بشر. رب يسوع زي هنا بيلوم، رب هنا شخصيا بيلوم ليه؟ انه لزي غنى هو بشر. لا، دي مش معناها ان رب بيلوم على هذا، او كأنه رب صنع حاجة في الاخر خالص باظت، يقولك ما هو بشري. الناس تقراها بالمنطلق ده، ولكن ديك تقراها بقي حسي، ماشي بحواسه الخمسة، بشري، اي ماشي زي البشر العادي. يعني مش مفترض احنا نمشي زي البشر العادي. الكلمة معناها بقي كارنال، بقي حسي، بقي لحمي. كارنال معناها شخص، لحم كلمة لحم في لغات كتيرة، كارنا هي معناها لحم، أي معناه شخص بيفكر حسب حواسه الخمسة، بيتضايق وبيزعل زي الناس، الحاجة دي بدأت تفرق معاه، مفيش فكر آخر يقول له عكس الكلام ده، مفيش حاجة توعيه، مفيش حاجة تقول له فوق كلمة طالما ملهاش السلطان، ملهاش صوت عالي، ساعي طول الوقت إلى الحلول بس بطرق غير كتابية. الحل إنه يظبط ذهنه. نرجع تاني لرومية 8. برمجة العقل بتحصل كالآتي: أول حاجة إن الليجو الكلمة بتيجي ليك كفكرة، وممكن تكون كلمات غلط ومزروعة من إبليس من خلال بشر، عادي جدا اعمل حساب دوا، البشر دول قد يكونوا مخدوعين مش قصدين، أو قد يكونوا قصدين لحاجة ترجع له، هناك من سيحاسب كل ده. لكن أنت ما تكونش ضحية لده، أنت في هذا في وسط هذه المعمعة كلها، أنت ما تبقاش ضحية. ولا يوجد طريقة للهروب، ما تفتكرش حد هيجي ينقذك ويحط عليك حماية من الأسهم، كله بيحارب زيك، والحرب هنا هي حرب سيطرة وليس حرب إن إبليس كائن محتاج يتهزم، لا، هي حرب خداع، لأن الرب يسوع هزم إبليس. ففي رومية 8 بقول عدد 7 عدد 6: لأن اهتمام الجسد أو ضبط الذهن الشخص حسب حواس الخمسة حسب البشرية، رب قالها في تكوين 6، موت. إيه اللي مخلي حياة تعاسة حاصلة فيك؟ كآبة، حزن، حدم فرح، طول الوقت خناقات مع الناس، طول الوقت مفيش حاجة عمرانة، مفيش حاجة مبسوط منها، مفيش حاجة مرضي منها. ليه الحياة دي جاية منين؟ ضبطت الذهن. إيه الحل؟ ليس إن حد يصلي لك، هي إنك تتعامل مع الأفكار دي اللي تبثت في ذهنك وزرعت في ذهنك إنها أفكار محتاجة مراجعة، إن الرب صعب، إن الرب اللي يقرب منه بيتعور، يرجع في الآخر خالص إنسان يخرب طريقه ويرجع يحنق غضبه، يحنق قلبه على الرب، مع إن الرب مش هو اللي عمل ده، حماقة رجل هي اللي تعوق طرقه، هو اللي عمل كده لنفسه مش دريان. شخص يقولك أنا زرعت كتير في حياتي، صح، ماذا عن الزرع الشرير اللي قد يكون زرع في حياتك؟ رب شخصين قال مش هينفع يتشال ده بالنسبة كمملكة، ما ينفعش نشيل الأشرار من الأرض، ما ينفعش ده بالنسبة للمملكة، لكن بالنسبة لينا هذه من حصونا، هذه من ظنونا. جه الوقت اللي الإنسان يبتدي المولود من التاني يعرف إزاي يدير ذهنه، وكفاية يتلعب براسك كورة، كفاية تبقى أنت ملطشة كل شوية فكرة تيجي توديك وتجيبك، الشغل مش مظبوط لنفسك، اتكتمت وزعلت، الشخص ده ما سلمش عليك، تاخد وقت تبتدي تتضايق، او تلاقي شخص تطور حاله وانت قاعد زي ما انت، فتبتدي تقارن نفسك بالاخرين فتعاني، تبتدي تشوف اخرين اشرار ماشيين في الارض عملوا حاجات كتيره شريره وهم ما فيش حاجه وقفتهم، فتقعد تتحسر وتقول فعلا واكلين هولعه، الناس تعبان، الواحد تعبان، والناس دي بالرياء والنفاق أو بيسرقوا شغلك ويبتدوا يحطوه على حسابهم هم، ويظهروا قدام المدير أو قدام الناس، ياخدوا هم السقيف وياخدوا هم المكافآت، فحياة كلها عبارة عن مناحرات، أو فلان جاب كذا ما جبتش كذا، فلان نقل عاش في بيت أفضل، فلان جاب عربية ما جابش عربية، فلان اترقى ما ترقاش، حط تحتها كل الحاجات دي أنه حالة من التركيز على أمور مليانة بالحواس الخمسة. تقولي بس مش عارف أسيطر، الأفكار بتيجي على ذهني، أنت محتاج إعادة برمجة لذهنك، ودي بقى أنك تاخد الكلمة اللوجوس الصح بيتحطها في ذهنك ترحب بيها، إن ما كنتش بتاخد وقت كافي في دراسة الكلمة طبيعي جدا البذرة مش هتلحق تطلع، افتكر إن هي بتطلع الأول حاجات بسيطة تطلع تدريجي إلى أن تصل مرحلة السنابل المليانة بزرع أو بزرع أخرى، وتلاقي حياتك بدأت تبقى فلورشنج مليانة بالإزهار. عشان كده المستوى اللي بعده هو أن الشخص يبتدي يتعامل مع الأمر النقص، أي الذهن يبتدي يبقى في حالة من القبول، يبقى من اللوجوس إلى النقص الذهن، يعني من مرحلة الكلمة أو المعلومة إلى مرحلة الذهن إلى مرحلة ميليتاو إلى مرحلة التأمل، هنا بدأت تاخد عواطفك، هنا بدأت تاخد قلبك، هنا بدأت تنطلق معاها، بدأت تتعاطف معاها، بدأت تقبلها، بدأت تاخدها، بدأت تضعها كشيء غالي لدى نفسك. من هنا يبتدي يحصل ضبطة الذهن، هي دي الفرونيما، فرونيما أو الشخص في ذهنه يتضبط بناء عليك. افتح معايا أمثال 4 عدد 20 لابني، اقرا عدد 18. افتكن ده شعر، والشعر ده كلمة أمثال ليس معناها أمثال شعبية ناس قاعدين يقولوا أمثال قاعدين قصاد باب البيت أو على قهوة أو يعني أمثال أي معناها الشيء يحتذى به، أي قوانين حياتية مهمة جدا. عدد 18، أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى مرحلة النهار الكامل، زي ما الشمس بتبتدي تشرق تشرق لحد الماكسيمم بتاعها في عز الظهر. طريق الأشرار عامل كده، أساس طريق الصديقين عامل كده. أما طريق الأشرار فكالظلام، أساسا مش عارفين إيه اللي بيوقعه، المفروض ما تبقاش أنت في الحتة دي. مكة بدأ يدخل في حتة تانية، يا ابني اصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي. أول حاجة اصغي، يوجد من لا يصغي، الكلمة بتتقال بس الشخص مش بينتبه. تاني حاجة أمل أذنك، يعني اختار أن تسمعها عن أصوات أخرى. تاني هنا دي المرحلة اللي بيقع فيها ناس، أنه فاكر أن الصوت لازم يمشي، الصوت الوحش لازم يمشي، أنا كده هرتاح. كذب. كتاب يقول أمل أذنك إلى أقوالي، زي ما قلت من سنين سمع التعليم من سنين متابعة، أنا بقول معناها مش معناها أمشي موطي على الكتاب، طبعا ده مش بديهي وده مش المقصود، لكن معناها هي أن الشخص يختار فكر الكلمة عن أي صوت آخر. في المرحلة دي أنت محتاج أنك تضع أن الكلمة هي أساس وهي كل حاجة وهي تفكيرك. أمل أذنك إلى أقوى، أول حاجة أصغي، يعني هناك كلام بيعدي وأساسا الناس مش مركزة، لا ده بدأ يصغي وكده بيقول له، وابتدي شايف تدرج أن الشخص يقتنع بالحاجة. أصغي إلى كلماتي، أمل أذنك إلى أقوالي، ده متدرج. بعد ما الشخص بدأ يميل أذنه، بدأ يعلي صوت الكلمة، وده هو أنت اللي بتعمله، أنك تميل ودانك زي ما أنت بتيجي تعلي صوت شخص بتتكلم معه في تليفون عبر الانتباه إليه، هو جايب صوته للآخر، أنت حواليك زحمة، أنت بتختار تسمع الشخص ده وتفصل عن الناس اللي حواليك، انت كده عليت صوته مع ان صوته زي ما هو، لكنك اخترت تسمع الصوت بتاعه عن طريق انك قفلت نفسك عن بقية الاصوات. لا تبرح عن عينيك، هنا الشخص بدأ ياخدها ويرحب بيها، لا تبرح عن عينيك، هنا العينين هي الذهن، لا تبرح عن عينيك، لا تبرح، خليها طول الوقت هي اللي بتفكر فيها طول الوقت. انت بحقك تفكر في الشغل، في الدراسة، في البيت، في في في، لكن من خلال الكلمة، بقيت الكلمة هي ناموس ذهن، بدأت الكلمة تبقى هي ناموس الذهن، يعني تيجي تشوف الحاجات اللي كنت بشوفها زمان كمعضلات من خلال الكلمة ليست معضلات، أنا هقدر عليها، الحاجة دي سهلة لأن الكتاب بيقول كده، أنا عندي مصدر تاني للمعلومات. لكنك أول ما تسمع، قد تكون بتاخد كورسات ناحية حاجات معينة فشايف أن الحياة هي كده، قد تكون كورسات علمية وكورسات جميلة بتطور من نفسك، لكنك لازم تفلتر دوا وترفض اي افكار عكس الكلمة. انا بذاكر في الكليه كل شويه كنت باجي الاقي حاجات معينه في الامراض اكتب جنبها، اللي يشوف كتاباتي كنت كل شويه اكتب جنبها، لان دي معلومات عليا امتحن فيها وعليا اجاوب فيها، لكن انا مش مقتنع ان هذه عباره عن حاجات لا يوجد لها علاج. كنت بضع هذه ايدي شيطانيه، قد يسموها فيروس، قد يسموها اورام، قد يسموها بكتيريا او او او، لكن الخلل دوا مش طبيعي بناء على كلمة الله، هو دوا الدستور اللي بتحكي من خلاله، فترى الأمور، انت عليك تجاوب في الامتحان وتكتب الحاجات اللي هي المطلوبة منك. قد تكون تاخد كورسات في البيزنس وشايف ان البيزنس ان ما عملتش كده يبقى انت كده بتفشل، وانت لو يتصف فيك هذه الصفات يبقى انت كده البيزنس بتاعك بايظ خالص والدنيا ضايعة خالص. انتفض، قول لا انا برفض دوا، راحوا سيدينا أفكار، حلو أنك تسمع لمعلومات، لكنك محتاج تسمع لقيادة الروح القدس، إنه قد تصيب وقد تخيب هذه المعلومات. مش كده؟ الحاجة الصح أنك تحط كلمة الله هي الأساس، لا تبرح عن عينيك طول الوقت فكر فيها، احفظها في وسط قلبك. هنا دخلنا إلى مرحلة المعزة الداخلية. لا يوجد شيء يدخل قلب الإنسان إلا الشيء اللي الإنسان بيعزه في داخله أو يتعامل معاه ككنز. افتح معي بسرعة لوقا 6، هكمل مراجعة عشان الوقت، لكن بسرعة لوقا 6 وعدد 43. لأنه من شجر، ما من شجرة جيدة تثمر ثمرة رديا، ولا شجرة رديا تثمر ثمرة جيدة، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فإنهم لا يكتنون من الشوك تينا، مستحيل، ولا يقطفون من عليق عنبا. إن كنت عايز ذهن صح ازرع. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. أوكي، ده مقبول، الكلام ده مقبول، كان بيتكلم عن حاجة إيجابية. لكن في حاجة تانية هيقولها، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير. يعني معنى كده كلمة كنز دي مفروض تتقال على حاجة جميلة. رب هنا بيسميها بالشخص بيسميها. عارف يعني إيه كلمة كنز؟ المضاد بتاعها هو اللي هيفهم عنه أكتر، شرحتها في أحد السلاسل السنة دي. الكنز هو حالة إنه الشخص من غير الحاجة دي هيضيع اعتماده على الحاجة دي، أي يرى ثباته فيها، يرى ثباته فيها. أنت بتضع الحاجة دي كشيء كنز، قد يكون حاجات لذكرى معينة، أنت في جزء من الثبات معتمد فيه على الحاجة دي. عشان كده منين بتلاقي فيه هشاشة بتحصل في مواقف الحياة؟ لأني بديت تضع اعتمادك على حاجة غير رب. هل معنى كده ما احتفظش بالحاجات دي؟ احتفظ، بس قلبك يتخلع منها، قلبك يتخلع منها. عشان كده ده اللي حصل مع إبراهيم. قلبه كان خالع من العالم، راح رب اداله العالم. لوط كان قلبه في العالم، راح طار منه العالم. هي دي الفكرة. عشان كده الإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير. يبقى إذن رب هنا بيدينا مسمى إن القلب ده شيء يكنز فيه أو يوضع فيه الأمور التي تراها أنت كنز، مش شرط تكون هي كنز، دي حاجة شريرة، حاجة شريرة. فطبعا الشخص بما يضعه من داخله يخرج الشر. فإنه من فضلة القلب أو مما يترسب في القلب أو ما يوضع في القلب. يستخدم كلمات قوية جدا في حالة الترسب، زي بالظبط كتلاقي حاجات تبقت في الكوباية أو في الوعاء، هي دي ترسبت تحت يتكلم الفم. مهما هاجت الكوباية أو الوعاء دوت، هتلاقي الدنيا ريحت بعد شوية، تلاقي ما ترسب في القلب ما لم يتشال هيظل ينزل تحت، هيتكلمه لسان بعد شوية. ده السبب. إن كنت عايز فعلا تعيش حياة سليمة مستقرة، أضبط قلبك وذهنك. مرة جاية هكمل معاكم، نقف نصلي. ليكن تأملك وقلبك وفكرك حسب الكلام. عايز تعيش صح، عايز ترسم حياتك صح، ازرع، اسقي، اضبط ذهنك، استقبل كلمات صح، راجع الأفكار اللي انت فاكرها صح، اقبل تغيير أفكارك. قد تكون أفكار تحصنت وأخذت حصانة وانت اديتها حماية جواك. روح قدس بقول لك خليك زي الطفل، اقبل التغيير، اقبل التصحيح، اقبل التعديل، خلي كلمة الله تشتغل فيك، اديها الاحتضان، ادي كلمة الله الترحاب جواك. عشان تعيش حياة مظبوطة انت محتاج تزرع صح، محتاج تقتنع ما قد زرع. قد يكون في زوان وحنطة في نفس الوقت. الناس تستغرب، مش المفروض ان اللي اتزرع ده هو شيء جميل؟ ليه اتحطت حاجات تانية في الوسط؟ عدو، انسان فعل هذا، ابليس بيستخدم مواقف. قد يكون عديت في وقت فيه ظلم في أسرتك، طلعت طول الوقت ثائر على الظلم بصورة شديدة، وفاكر الحياة كلها ظلم وافتراء، وطول الوقت في مؤامرة بتتعامل ضدك. ركز بيقول لك ارتاح، ارتاح، يوجد إله يعمل من أجلك، والأفورة وكل الحاجات اللي أنت ممكن تكون بتبالغ فيها وتشوفها صح وشايف إن هي حقيقية اهدمها، لأنك ممكن تظن في ناس رائعة تظن فيهم شرا. رب عايزك تحكم صح. قد تكون ظلمت فعلا، قد تكون عبرت في حاجات صعبة، ما تدخلش ملفات في بعض وكل الناس تحسب في نفس الوعاء دوا. قد تكون تم التحرش بيك لفظا أو جنسيا، أو قد تم انتهاكك وإحراجك قدام الناس. قد تكون عبرت في حاجات مش سهلة، مش الحالة انك تقعد تشوف الماضي بتاعك وتكتشف العقد النفسية، لا، الحالة انك تكتشف الحلول الرب يسوع صنعها ليك، مكانتك في المسيح. انت الآن خليقة جديدة، الداخل يتجدد يوما فيوما، في داخلك طبيعة الله. أما تركز في الكلام دوا، كل مرارة وكل هياج بيحصل اللي هو استعلان أرواح شرير على حياتك، تلاقيه بدأ يقع. ليقدرش إبليس يستمر، إبليس ما عندوش قوة أن يستمر وانت مش عطيله مكان. بتقدرش بذرة تطلع وهي محطوطة كده، محتاجة أرض. لترحب بالكلمة، لتكن متزن بالكلمة، متعقل بالكلمة. الكلمة هي اللي تبتدي تظبط ذهنك وتفكر صح، ابتدي تدرب، هتكون حاجات جديدة على ذهنك، هتبتدي تفكر بصورة إيجابية ناحية الناس. قد تكون تكلمت كتير سلب على الناس، قد تكون بتقعد تجتمع بولادك وتحكي سلبي عن الآخرين، قد تكون بتجتمع مع أصحابك مع أشخاص معينين تعشق أنك تسلخ الناس وتتكلم عليهم بصورة سلبية، معتقد أنك أنت اللي فاهم الحياة صح، دون أن تدري بتنمي بذار سلبية في حياتك وتزرعها في الآخرين اللي حواليك. ده وقت تنقية رب قريب، ده وقت فيه ما ينفعش تقابل رب وأنت في الحالة اللي مش مظبوطة، الوقت ما ينفعش فيه تغلط الغلطة هنا في الأرض. في الوقت دوا خسائرها كتيرة، عالم الروح مليان دلوقتي، مكثف شغل، نفس الخطط ونفس الأفكار، لكن يوجد أعداد أكتر من الملائكة بتعمل، لأن يوجد محاولات من إبليس لإفساد الكنيسة اللي بتتشطب هنا في الأرض لتسليمها. أنت في الوسط وأعطيت كل أسلحتك الإلهية الرائعة الروحية عشان تقف وتقاوم، والأفكار دي تعرف كويس جدا حجمها وتشوف يعني إيه، مفيش حاجة اسمها تقف أمامك الفكرة دي. تعامل مع الأفكار ليس كأفكار عادية، بل زرع وهجوم على ذهنك من إبليس. تتخضش لما تيجي الفكرة، تتخضش، اتعلم. طالما أنت مربط الأمور صح، هتلاقي نفسك عرفت تقف في اليوم الشرير وتقاوم. حبك للرب هو أن تحبه بكل قلبك، فكرك، قوتك، بكل نفسك، بكل إرادتك، بكل مشاعرك. البرمجة، رب قال كده: من يحبني يحفظ وصاياي. مقياس حبك للرب هو أن تأخذ الكلمة هي دستورك. إذا كان جواك تساؤلات، وليه حصل معايا كده؟ محدش قال لي على حاجة أن أعملها قبل كده. أنا الأوان تعرف ما حصل. عدو إبليس قعد يزرع وقعد يلخبط حياتك. هذا ليس الرب، وليس أن الرب سمح أبدا، لكن هناك من كانوا موكلين، كانوا مفروض يشتغلوا عليك ويعطوا لك العلوفة في حينها، لكنهم قصروا. اغفر لهم وانطلق للي جاي، ما تدمرش اللي جاي بذكريات الماضي. ادي كل تفكيرك للرب. أنا مستعد أتصلح في كل المخاوف والشكوكات والتردد، و
والعصاب الوسواس القهري دي أرواح شريرة. وأنك تعتقد أنك نسيت، أقعد إهدى وصلي بروح تفتكر، ما تستسلمش. إبليس بيوهمك أنك نسيت خلاص وبديت تنسى، أنك دلوقتي خلاص مكتئب خلاص. لا يفرض عليك شيء، ليكن ناموس ذهنك مع روحك المولودة من التاني يعملوا، وأنت في الوسط تعمل كحاجز للإسم، مش الإسم يهزمك. لا يغلبنك الشر، مش مفترض أنك تتغلب في الأرض، بل اغلب الشر بالخير. هللويا، أعبد بكل قلبك.
لن أقبل روح الفشل. من أنت أيها الجبل؟ لن أقبل روح الفشل. من أنت أيها الجبل؟ ربي إلهي يبني إيماني، ربي إلهي يبني إيماني، ويصنع ويصنع
هاللويا. في نفس الأمور اللي هزمت فيها قبل كده هتكتب انتصارات، هتكتب تتعامل ازاي الوقت الجاي. مش بس كده، هتساعد ناس تانية، هتخرج آخرين. ده الروح القدس عايزك تعمله الوقت الجاي. انت نفسك، ده اللي قاله في المزمور حينما رد الرب السبي صهيون، صرنا كالحلمين حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنت ترنما. قالوا بين الأمم قد عظم رب العمل معنا، عظم رب العمل معنا فصرنا فرحين. هاللويا. بعدها بيقول أردد يا رب السواقي اللي في الجنوب. ده الوقت اللي فيه تخرج آخرين، مش بس أنت بتخرج. يوجد راحة أول ما أنت بتسير بالروح، يوجد سلام. أنت مش مصمم عشان تعيش في الأرض في حالة عناء وويحي أنا الإنسان الشقي. لا يوجد شقاء ليك كمولود من التاني. المولود من التاني يحيا انتصارات، يحيا مدير لذهنه، يدير حياته، يضبط ذهنه حسب الكلمة. اختار دوا. مش تقدر تعيش حاجة من غير ما تحط رجلك فيها وتبتدي تعيشها. من بعيد مش هينفع، لازم تحط رجلك وتعيش فيها. قدر الكلمة. انت مش بتقدر اشخاص، انت بتقدر رب شخصيا اللي بيتكلم الكلمه ليك. حبك مربوط بدواء، فرحك مربوط بدواء. اتك على الكلمه هي اساس تفكيرك، انك ترفض بشريه العالم سقوط اللي حصل في تكوين 6 للعالم، بدأت الناس تفكر طول اليوم، حبوا الأفكار دي، عشقوا الأفكار دي، صاروا بشريين وحسيين في طريقة تفكيرهم. ده وقت فيه تسير بروحك، رب قريب، وانت في روحك مستعد وذهنك، لكن لو انت قبلت يسوع ذهنك يبقى تحت سيطرة روحك، لا يوجد قوة داخلية شريرة جواك بعد كده. لو كنت لسه ما قبلتش يسوع لازال في جواك قوة شريرة بتقهر ذهنك، حتى لو أكلت الكلمة في ذهنك والكلمة تحطت في ذهنك وبقيت ناموس، لكن تلاقي قوة داخلية عمالة تغلبك انك مش مولود ميلاد تاني. لكن كمولود ميلاد تاني في داخلك قوة، غذيها، غذيها بالكلمة، غذيها بالصلاة بالروح. اوعى تستسلم لان يوجد حل. الوهم اللي الناس عايشاه معتقدين ان الذهن مشكلة، لا، ده هو مربط الفرس نفسه، ده هو اللي بيخلي الشخص يتحرك شمال او يمين، ده هو المكان اللي روح القدس بيقودك فيه، هو قلبك، روحك. ذهنك معمول عشان يكون للرب، لا تعرضه لإبليس، لا تفرط فيه، لا تقدم الغالي بتاعك لإبليس، لا تعطيه يبقى مسار يمشي على أي فكرة. هاليلويا.
باسمك نذهب نقوى في كل يوم، لنا فرح نغلب كل هم، باسمك نذهب نقوى في كل يوم، لنا فرح نغلب كل نذهب، باسمك نذهب نقوى في كل يوم، لنا فرح نغلب نتشدد نتشدد بك، فأنت الأعظم أعداءنا منهزمون وأنت تبني، نتشدد بك فأنت الأعظم أعداءنا منهزمون وأنت تبني، في الارتفاع في الارتفاع فقد نكون في الارتفاع في الارتفاع في الارتفاع، باسمك نذهب باسمك نذهب نقوى في كل يوم، لنا فرح الروح نغلب كل هم، باسمك نذهب نقوى في كل يوم، لنا فرح الروح نغلب كل هم، نتشدد بك فأنت الأعظم أعداءك منهزمون وأنت تبني، نتشدد بك فأنت الأعظم أعداؤك منهزمون وأنت تبني، في الارتفاع في الارتفاع فقد نكون، في الارتفاع في الارتفاع في الارتفاع.
هللويا هاللويا هاللويا هاللويا. لا يوجد انتكاسات، لا يوجد سيطرة من إبليس لو أنت بتسير بكلمة الله. هو بيدور أن يبتلع من هو قابل الابتلاع. أنت غير قابل الابتلاع لو أنت بتسير بالكلمة. هاللويا، شكرا أجل حمايتك، شكرا احنا في وسط كل دوا غالبين ومانعين للإثم. شكرا روح الله، شكرا اجل كل استنارة. شعبك بيحيا بالكلمة بقوة الروح القدس. هاليلويا. في الارتفاع فقط، في المقدمة فقط، كلمتك بتظهر وتتجلى في حياة كل واحد وتظهر وتثمر أضعاف أضعاف، عبر ترحب كل واحد واحدة بالكلمة جواه. شكرا. حياة كل واحد واحدة مستوى تاني لمجد أعلى وأعلى وأعلى. شكرا بابا في اسم يسوع، أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.